سبحان الله، حلوه وفيها شعره.
يا الله، اذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل اطرش مكانه يوصل على التيم.
سعود اقرب، حياك الله.
نص ساعه واحنا نترياك. شوها
بطبيع ما يوز عن طبعا، لو قصيت لصبع.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم، يوم جديد وحلقة جديدة وبرنامجنا اللي يتحدث عن النظريات وتأثيرها علينا في حياتنا من خلال مواقفنا اليومية ومواقفنا الحياتية، كيف نتعامل وياها وكيف تأثر علينا وشو هي التحديات اللي تخلقها وشو هي الحلول الممكنة في تطبيقها في التعامل مع هذه المواقف من خلال نظريات علمية ونظريات منقذة والسيناريو اللي نحن تعودنا نبدأ فيه حلقاتنا. في كثير من الأحيان لما نتعامل في مكان معين، سواء كان في البيت، في المجتمع، في العمل، نتعرض لكثير من المواقف، سواء لنا نحن الموقف يكون علينا أو يكون الموقف على الآخرين، ويمكن الموقف يكون مرضي بالنسبة لنا أو ممكن يكون موقف عادي أو ممكن يكون موقف مزعج أو غير راضين عنه. في كل الأحوال أنت كيف تتعامل مع هذه المواقف؟ هل تتعامل بالرضا؟ هل تتعامل بأن مثلا تتجاوز الموقف لأنه ما يعنيك؟ هل تتعامل بعدم الرضا؟ هذه طبعا لها تفاسير ولها تأثيرات، تفاسير العلمية تكون من خلال النظريات النفسية وفي غيرها من النظريات السلوكية. أيضا أنك أنت شو هي مجموع الخبرات اللي أنت مريت عليها، شو مجموع المعارف والمعلومات اللي موجودة عندك، شو تأثيرها المباشر عليك أو غير المباشر، هذه كلها تتدخل في حكمك على موقف معين أو شخص معين أو طريقة معينة. الموضوع أن إذا كان الشيء مرضي الواحد يبحث عن الاستزادة، لأن الأشياء المرضية تعزز من يومنا الإيجابي، تعزز من نشاطنا، تعزز من إنجازاتنا، فالواحد يستكثر من الأشياء الإيجابية المرضية بالنسبة له. الشيء العادي اللي ما يعنيك، السؤال بيكون أنا شو اللي مخليني أتواجد في مكان الأشياء فيه العادية وما تعنيني ويصضيع وقتي فيها. أيضا يعني مب لأنه شيء عادي أنا ما بتعامل وياه، الشيء العادي يمكن يوديني لمكان يسمونه دائرة الراحة، ودائرة الراحة ممكن تكون فخ ان انا ما عندي انجازات، ما عندي شيء اسويه، ما عندي هدف ولا شغف ولا طموح ولا اي شيء بسويه، انا مرتاح بالوضع اللي انا موجود فيه. فدائما انا انزل، يعني حد من الناس يتحرى اذا تم في دائرة الراحة انه هو ثابت في مكانه، فعليا انت مو ثابت، فعليا انت تنزل، لأن الحياة ستتطور، تتقدم، الناس ستزيد إنجازاتها، تحقق أهداف كثيرة، وأنا تام مكاني. سرعة الحياة اليوم وعجلة التسارع في تطور التكنولوجي والبنية التحتية والخدمات وتطويرها والتطور الاجتماعي والعلاقات وغيرها، إذا أنا تميت ثابت في مكاني الحياة تتقدم وأنا أأخر على وراء. فالفكرة كانت إذا كان الموقف طبيعي أو عادي وما يعنيني، المفروض أني أنا أكتشف ليش هو ما يعنيني أو ليش أنا متواجد في المكان اللي هو ما يعنيني والمكان اللي يعتبر مكان عادي. أما إذا كانت الفكرة غير مرضية أو مزعجة بالنسبة لي، فهذه تشكل لي تحدي، ويمكن هذا التحدي يأثر على شخصي أنا كشخص، أو يأثر على نفسيتي، أو يأثر على أسرتي، أو يأثر على بيئة العمل اللي أنا موجود فيها، أو يكون تأثير أوسع وأكبر يأثر على المجتمع والبيئة المحيطة اللي أنا موجود فيها. فلذلك نحن نحتاج أن ننتبه لهذه الجزئية بشكل كبير، وننتبه أن نحن جزء من هذه المنظومة اللي نحن ياسين نعيش فيها، ولازم ناخذ فيها قرار إجراء نتعامل فيه معها. هل الإجراء هذا بيكون لتعزيز جانب الرضا والإنجاز والسعادة، أو للتغيير بما أن الوضع يعني ما يعنيني وأنا موجود في المكان الخطأ، أو لي يعني خلنا نقول إيقاف النزيف في الأشياء اللي هي غير مرضية أو مزعجة أو لها تأثير سلبي علي. نقول إن الحين اليوم ما في شيء ما يتطلب منا ردة فعل، يا أما أنك أنت تقوم بالفعل ابتداء من البداية، أنت اللي تسوي الفعل هذا، تخطط وترسم لحياتك ويكون عندك نهج وهدف وخطة أنت تمشي عليها، يا أما أنك أنت تكون صاحب ردة فعل لمواقف تصير لك لأنك أنت ما خطط من البداية وما عملت على تصميم حياتك. طبعا اذا انت كنت صاحب المبادره وانت اللي تخطط وانت اللي تحط الهدف اللي انت تسعى له بيكون وايد افضل. بس خلنا نقول ان نحن غفلنا عن هاي النقطه، نحن ما حطينا خطه، ما انتبهنا، حطينا خطه ونسيناها، شو ما يكون السبب طبيعي ان نحن بنمر بمواقف في حياتنا، وهذه المواقف تحتاج الى ردود افعال وتحتاج الى يعني قرار مننا نحن، وتحتاج الى تعامل بحيث ان هذه المواقف ما تترسخ فينا وتتحول من مواقف عاديه الى مواقف مزعجه. يعني خلوني اعطيكم مثال. اليوم خلنا نعتبر في التطور الوظيفي، اليوم في التطور الوظيفي اذا انا تميت مثل ما انا 10 سنين 15 سنه فتره طويله وما تطورت وظيفيا وما زدت ترقية مالية أو شو ما يكون السبب، يمكن بعض الناس يقول لك المؤسسة والدائرة وهذا، نعم لهم دور ولهم دخل، بس أنت شو سويت في الفترة هذه كلها؟ شو الجانب اللي أنت سعيد فيه؟ ليش أسألك هذا السؤال؟ لأن مو معقولة أن أنت نفس الدخل نفس الإيرادات نفس المصاريف بتثبت عندك لفترات طويلة. يعني انت تلاحظ بين فتره وفتره احتياجاتك تزيد، مصاريفك تزيد، التزاماتك تزيد، الاسعار تتغير عليك. فانت اذا تميت خلنا نفترض باي مبلغ وشو ما يكون الرقم حطه في بالك، هذا الرقم اللي انت بديت فيه اليوم هل هو نفس الرقم اللي بيسد احتياجاتك عقب 5 سنين؟ هل هو نفس الرقم اللي بيسد احتياجاتك بعد 10 سنين؟ ولا الحاجه بتزيد فانت تحتاج انك انت ترفع هذا الرقم. على الجانب الاسري، اليوم انت عضو من افراد الاسره ولا أنت رب أسرة، ولا أسرتك صغيرة من شخصين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا 10؟ ترى كل ما يزيد عدد أفراد الأسرة وحجم الأسرة كل ما تزيد المسؤوليات، فتحتاج أنك أنت تغير، تحتاج أن يكون عندك ردة فعل. وفي بعض الأحيان أنا مو بس أتكلم عن الرفاهية والكماليات، أنا أتكلم عن الأشياء الأساسية، حتى في الأشياء الأساسية أنت تحتاج أنك تتعامل مع هذه الجزئية وتكون عارف أنا ليش قياس أتعامل مع هذه الجزئية. الفكرة أن نحن ما نبغى ننتقل للجانب المزعج. ليش؟ لأن العادي اليوم والجيد اليوم قد يكون باكر مزعج بالنسبة لنا. يعني لو أرجع لموضوع الدخل أو التطور الوظيفي، أنا اليوم يمكن المبلغ اللي أستلمه اليوم كراتب يناسبني أنا لأن أنا بروحي، طيب بس بعد فترة ما بيناسبني لأن أنا كونت أسرة والأسرة بدأت هذه تكبر وبدأت الالتزامات تزيد فيها. إذا أنا تميت على نفس النمط، نفس الراتب، نفس المدخول، نفس طريقة الصرف، أنا بعاني. فكنت من شيء أنا راضي فيه تحولت لشيء عادي، تحولت لشيء مزعج. يمكن من الأشياء اللي تأثر في هاي الجزئية نمطية التفكير أو النظرية النمطية، أنك أنت عايش على نمط معين، فاهم فكرة معينة، طريقة معينة أنت تعودت عليها وتبدأ تصدر أحكامك من خلالها. اليوم خلنا نبدأ بالسيناريو اللي نحن متعودين نبدأ فيه حلقاتنا. هذا أحد الشباب اسمه أحمد. أحمد دخل الميلس عند ربعه، هو يالس متضايج وربعه يطالعونه ويضحكون ويقولون بلاكم تضحكون، يقولون نعم أنت حين بترمس عن مشكلتك أنك أنت في الدوام بعدك مستمر على نفس المشكلة اللي هي موجودة عندك من سنين، أن ما حد التفت لك أو غير من وضعك الوظيفي وأنت تام مثل ما أنت وبديت تدخل في مشاكل مالية. فربيع يقول نعم، فأحمد يرد عليهم يقول حق ربعه نعم أنت تشوفون أن هاي مو مشكلة وتستدعي الضحك. فيقولون ربعه والله الموضوع فيك، أنت في عمرك ما بتتعلم، أنت في عمرك ما بتتغير، نحن كم مرة قلنا لك، إذا أنت تستاهل أنك أنت تم مثل ما أنت عليه. الموضوع ضايج أحمد. ليش ضايجة؟ أن ربعه ماخذين صورة نمطية أن أنت اللي يستوي بك أنت تستاهله، وأحمد ماخذ صورة نمطية عن وظيفته أنهم هم مو مهتمين فيه وفي عمره ما بيترقى وفي عمره ما بيحصل على تغيير في حياته. العمل ماخذين صورة نمطية عن أحمد أن أحمد صار موظف كسول، أحمد ما ينجز، أحمد غير مبالي، غير مهتم. فكل جزئية ماخذة صورة نمطية عن الأخرى، والمشكلة أن نحن عايشين في جزئية مزعجة. يعني أحمد مضايج ومتأثر، ربعه بدأوا وصلوا لمرحلة أنه بدأوا يستهزئون فيه، كونوا صورة نمطية عنه. العمل بدأ ياخذ فكرة وصورة نمطية أن فلان من الموظفين هذا أداء غير جيد، هذا يعني ما يعتمد عليه، هذا بدأ ينزل يوم بعد يوم. فكل واحد ماخذ صورة نمطية. مشكلة أن الصورة النمطية السلبية تضعف من احترامنا للطرف الآخر. المشكلة أن الصورة النمطية تضعف من احترامنا للطرف الآخر. على فكرة هذه فيها نظرية، نظرية يسمونها التنميط الاجتماعي، أنك أنت تحط صورة نمطية لشخص أو لمكان أو لموقف أو لعمل أو لمدير وتبدأ تحكم على هذا الشخص، وغالبا الحكم يكون سلبي. طيب في الغالب، ما بقولك في كل المواقف، بس في الغالب يكون الصورة سلبية، فأنت تشكل صورة سلبية عن هذا الشخص، فيكون بالنسبة لك هذا نمطه. يعني حتى يوم حد يقول لك فلان سوى كذي، تقول له هي مو بغريب عليه، أصلا أنا متوقع هذا السلوك منه، لأن أنت حاط في بالك نمط معين له، وحاط أن هذا الشخص ما راح يتغير أو ما بيتغير طول عمره، أو هذه الصورة اللي نحن نعرفها عنه من عرفناه هو الريال كذي. طيب فتم هذه الصورة النمطية في بالك وتبدأ تصدر أحكامك، وقلنا نحن إذا كانت الصورة النمطية سلبية فتكون الأحكام سلبية. المشكلة في الأحكام السلبية أن هي تضعف من احترام الطرف الآخر، وتضعف من احترام الشخص اللي وضعنا عنه صورة نمطية. المشكلة في وين؟ المشكلة إذا أنت حطيت عند نفسك صورة نمطية، حتى يمكن احترامك لذاتك يقل. يعني إذا أنا حطيت في بالي أني أنا ما أعرف وأنا ما أسوى وما عندي وما أقدر وما أروم وما يستوي عندي، ويربت كذا مرة وما استوى، وبديت أحط لنفسي صورة نمطية لأشياء كثيرة، يبدأ حتى احترامي لنفسي أو نظرتي لنفسي تبدأ بالدونية، وبعدين يبدأ الاحترام يقل، بعدين يكون فقد للثقة، وبعدين خذ توابع لي ما تقول. بس الفكرة في وين؟ الفكرة أن في الغالب في التنميط الاجتماعي تكون النظرة سلبية، أو النظرة السلبية تقلل من الاحترام، وبعدين يكون فيها تبعات كثيرة. فنحن نحتاج أن يعني نكون فاهمين كيف نتعامل مع هذه الصور النمطية اللي نحن نحطها، ونتعرف على الأسباب ليش نحن جتنا هذه الصورة النمطية، وشو خلانا نحن نحط هذه الصورة النمطية، وكيف نتعامل وياها، وكيف تأثر علينا بشكل أو بآخر، وتأثر على الآخرين. والمشكلة أن نحن لو حطينا صورة نمطية عن الناس الثانيين يمكن نقدر نتعامل معها، يمكن هم يكون عندهم ردة فعل. تخيل أنت جالس تشوف نفسك بصورة نمطية سلبية، كيف بتتعامل مع نفسك؟ كيف بيكون تعاملك وتقبلك لنفسك؟ والشخص اللي ما يحترم نفسه أو ما يتقبل نفسه أو ما يتقبل الضغوطات والعيوب اللي موجودة عنده، كيف بيتعامل مع التزامات اليومية وحياته اليومية وعمله؟ كيف بيتعامل؟ يعني شفتوا قبل شوية من حين قلنا أن أحمد ربعه بدوا يستهزون فيه ويضحكون عليه ويقولون هذا أنت ما تتغير، ونفس الشكوى، والموضوع حقيقي بالنسبة له، بس الناس بدأت تأخذه أنه جانب سلبي. بنتكلم في هاي الجزئية، بس خلونا نروح فاصل قصير ونرجع لكم. فاصل تريون
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه ويوصل على التيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة وإحنا نترياك، شوها
طبيعي ما يوجد عن طبعه، لو قصيت لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش،
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. كنا نتكلم قبل شوي عن نظرية التنميط الاجتماعي، وخلونا نعرف النظرية هذه. تعريف النظرية هي عملية عقلية تصف بها الأفراد في مجموعات بناء على سمات عامة، على سبيل المثال النوع، الأصل، المهنة، الشكل، الثقافة، طول الحجم، شو ما يكون. فأنت تصنف الأفراد من خلال السمات اللي انت تشوفها فيها، حتى السلوكيات، يعني الكسل، عدم الإنجاز، التقبل وغيره. فأنت تختار سلوك من السلوكيات وتصنف هذه الناس، تقول هذه لك لهم كسولين، هذه له نشيطين، هذه له. فأنت تبدأ تصنف الناس بناء على سمات أو صفات موجودة عندهم، وتحط صورة نمطية للناس هذه له. هذا النظرية تعود إلى هنري تاجفيل وجون تيرنر. في علم النفس الاجتماعي كانوا يتكلمون أو درسوا كيف يسعى الإنسان إلى تعريف ذاته من خلال الانتماءات للجماعات. يعني ترى على فكرة أنت ساعات كلام العلماء هنري وجون تيرنر يقولون أن أنت تنتمي لبعض المجموعات من خلال تصنيفك لهم. يعني إذا برجعكم لموضوع الشباب والشلل اللي يطلعون فيها، تقول والله هاي الشلل اللي يحبون المغامرات، يحبون الطلعات وكذي، أنا لأني أحب هذا الجانب فبصير وياهم. حد يقول لك مثلا والله الشلة هذه هم عايشين جوي، هاي مصطلحات اللي يستخدمونها الشباب، أنهم عايشين جوي وهم على مودي أنا، فنحن نطلع مثلا نسير نتمشى، كوفيات، سينما، هذا مودنا، هذا جونا. أيك شخص ثالث يقول لك والله أنا الجروب مالي والشلة مالتي كلنا نصير الجيم وبعدين نطلع دراجات وبعدين عندهم صورة نمطية للحياة وللسعادة للراحة أنت تشوفها فيهم فأنت تبغى تسوي مثلهم فتنتمي لهم. طيب فأنت تبدأ تعرف نفسك وتعرف ذاتك من خلال هذه المجموعة أو من خلال الانتماء لها بالصورة النمطية اللي أنت كنت حاطنها في بالك واكتشفتها في هذيلا. تمام؟ دائما العقل يبحث عن التبسيط، يبغى يبسط الامور، يبغى يخلي الامور سهله، يبغى يخلي الحياه حلوه على قولتهم. فشو يسوي؟ يصنف تصنيفات ذهنيه. ونرجع للمثال اللي اعطيناه قبل شويه انه والله انا اشوف ان الراحه والسعاده في ممارسات معينه، مثلا الشباب اللي يطلعون للجيم وبعدين دراجات بعدين عندهم نمط معين في التمشيه، انا عقلي يعتبر ان هاي الجزئيه هي الراحه والسعاده اللي انا ابحث عنها. فبمجرد اني انا اشوف ناس يمارسون مثل هذه الاشياء يعني ابدا اعجب فيهم واحاول ان انا انتمي لهم. تخيل ان ربعك وقروبك وشلتك اللي انت موجود وياهم، شو الشيء المميز فيهم اللي انت تحس انه تحب تمارسه وياهم؟ مثلا طلعات، جلسات كوفي، تجمعات، سيره البحر، البر، شو ما يكون نوع النشاط او الممارسات اللي انت تقومون فيها، بس هذه واحدة من الأشياء اللي تميزكم اللي أنت تقول أنا ويا ربعي لأنهم يحبون هذا الشيء، نحن كلنا نحب هاي الطريقة، نحن كلنا نحب هذا الأسلوب. فالعقل لأنه يحب التبسيط يبدأ يصنف تصنيفات ذهنية، التصنيف يتحول إلى تنميط، والتنميط يقود إلى تحيز، والتحيز يؤثر في السلوك والتعامل. يعني أنت يوم صنفت تشوف صورة نمطية فأنت تختارها سواء كانت مرضية بالنسبة لك أو مزعجة، تتذكرون قبل شوي تكلمنا عنها. بعدين أنت الشيء اللي بيعيبك تتحيز لتصير صوبة تنتمي له، وهذا التحيز يخلي يأثر في سلوكك ويأثر في تعاملك، فتبدأ أنت مثلا ما ترضى على شلتك أو على قروبك أو على ربعك، أو ما ترضى على السلوكيات اللي أنتوا تقومون فيها. يمكن يجيك شخص مثلا يقول لك أنتوا كيف تركبون دراجات خطرة ومبزينة وتكلفة، ويبدأ يعطيك سلبيات أنت ما ترضى ما تقبل، يقول لك أنت شو عرفك، تعال أنت يارب ويانا وبتستانس، أنت لو عرفت كيف تطلع بالدراجات، فيبدأ يدافع عنها. طيب يجيك شخص ثاني، الحين ترى مستمعين انا مو بياس انتقد حد، انا ياس اعطي امثله عشان توضح الصوره. طيب ولا كل الانشطه والفعاليات اللي تقومون فيها والمجموعات اللي انتم تطلعون وياها لكم التقدير والاحترام، انا ما اقصد انتقاد او انقاص اي جزئيه من الجزئيات اللي تقومون فيها، بس هو امثله للتوضيح. طيب فالتصنيف يتحول الى تنميط، النمط اللي انت تختار يخليك انك انت تتحيز له، التحيز هذا ياثر على سلوكياتك. حتى ساعات تشوف ان شخص مثلا ترمس عن نشاط معين ولا هذا شوي بياكلك، تقول له يا اخي ما قلت لك شيء، انا ياس اقول لك ان مثلا الدراجه خطره ولا المغامرات اللي يسوونها فيها خطوره عاليه، انت كليتني بكشوري مثلا. فيقول لك لا نحن اللي نسويه، انت دام انك ما تعرف لا ترمس، اذا ما تعرف تعال سالنا، نحن بنقول لك، نحن بنخبرك. التحيز هذا ياثر في سلوكك في طريقه تعاملك مع الناس. التحديات والاثر الاجتماعي لهذا الموضوع ان الاحكام المسبقه يعني تخليك انك انت ما تعطي الناس فرصتها. يعني انا مثلا حاط ببالي كل اللي يمارسون هذا السلوك، كل اللي يلبسون بهذه الطريقه ناس سيئين ولا ناس زينين ولا ما يستحقون الفرصه. يعني مثلا انت ساعات تدخل مقابله وظيفيه تلاقي ان في شخص رفض لان اللي قابله حاط في باله صوره نمطيه للشكل العام. يعني مثلا خلنا نقول اذا يا ولابس مو برسمي، لابس اللبس العادي، فالشخص اللي جالس يقابله حاط في باله صورة نمطية، إذا هو مو بلابس رسمي معناته ما يحترم مقابلات العمل فما يستحق الوظيفة، فهو ما أعطى فرصته يشوف مهاراته يشوف كفاءته. أنا مو بياس أقول إذا أنت صرت وظيفة ما لبست رسمي هذا الشيء جيد، بس أنا أقول افترض صار هذا الشيء واللي موجود. يعني أنا أذكر هاي قصة صارت واقعية بأحد الأشخاص عارفه، يقول أنا صرت مقابلة وظيفية، يقول كان في يوم إجازة وأنا دخلت ولابس لبس مو برسمي، لابس لبس عادي مرتب ونظيف وزين ووضعي تمام يعني، بس لبس تمشية مو بلبس مقابلة رسمية. يقول ونرفض لهذا السبب، لأن المسؤول عن المقابلات قال كيف أنت جاي مقابلة رسمية وأنت مو بلابس رسمي، فكانت عند الصورة النمطية ان هذا غير، يعني ما عنده التزام، ما عنده احترام لمكان العمل، ما عنده احترام وتقدير للناس اللي بيقابلونه او للوظيفه اللي هو مقدم عليها، فما اخذ فرصته. طيب ما اخذ فرصته لان كان في حكم مسبق عليه، خلاص نحن شفناك باي الصوره، هذه الصوره اللي نحكم عليك فيها. تمام. التوتر الاجتماعي وضعف الثقه، اليوم تشعر انك انت في فئة مو مفهومة مرفوضة اجتماعيا، لأن في صورة نمطية مصنفة عنهم أو محددة ضدهم، فلذلك أنا ما أثق فيهم لأن أنا عندي صورة نمطية عنهم. يستوي مثل التوتر في التعامل وياهم، ما أبغى أتعامل وياهم، ما أبغى أختارهم، ما أبغى أجلس وياهم. هم أيضا يرفضوني لأن أنا حطيتهم في نمط معين وأنا رافض أني أنا أتقبل أعطيهم فرصة، فيخلق توتر، يخلق ضعف في الثقة بين الطرفين. تحس أن في جزئيات مو مفهومة بس أنا ما أبغى أفهمها. يعني في الغالب إذا في جزئية أنا مو مفهومة بالنسبة لي، أنا أبحث عن الاستفهام، أسأل ليش هذا الشيء مو مفهوم أو شو اللي صاير. بس إذا موجودة الصورة النمطية خلاص أنا مقتنع بأي ردة فعل، أقول هم كذي أصلا، لا تجلس تدور وراهم لأن في النهاية هم طريقة تفكيرهم كذي. فيسبب التوتر، يضعف الثقة، يعتبر من الأحكام المسبقة اللي أنا أعطيتها على الشخصيات هذه. شو تتصورون إذا أنا شخص أعطيته حكم مسبق، حطيته في صورة نمطية، ضعفت العلاقة وضعفت الثقة بيني وبينه؟ العلاقات بتكون مشوهة، تبدأ من أن نحن ما نتقبل الطرف الآخر، ما نعطيه فرصته، هو بيشوف ردة فعلنا تجاهه، فبتكون أكيد له ردة فعل. إذا كانت سلبية بتكون سلبية، إذا كانت لا مبالاة بتكون لا مبالاة، إذا كان عدم اهتمام بيكون عدم اهتمام، إذا كان اندفاعية وتهجم قد يكون هو مندفع ويتهجم علينا، لأن نحن قلنا يخلق تحيز والتحيز يأثر في السلوك إذا تذكرون قبل شوية. طيب، فأنت في بعض المجتمعات مثلا يربطون النجاح بمظهر معين، في بعض المجتمعات يفترض أنك أنت شكلك أو طريقة عملك أو شسمه بين أنك أنت مبدع ولا غير مبدع، أنت ملتزم ولا غير ملتزم. وعطينا مثال على المقابلة الوظيفية قبل شوية، فهذه الصورة النمطية تخليهم أنهم يعطون أحكام مسبقة ولها تأثيرات وتحديات. هل في نظرية منقذة ممكن تطلعنا من هذه الجزئية؟ ممكن أن نحن نضع حلول لهذه الفكرة ونطلع منها بحيث أنها ما تأثر علينا؟ لأن تخيلوا إذا أنا حاط تصنيفات في عقلي، نحن تكلمنا قبل شوي عن التصنيفات، وهذه التصنيفات تعطيني صور ذهنية، يعني معايير ومواصفات. خلوني أشبهه لكم الموضوع بمثال، نفس موضوع السيارة. أنت إذا بتاخذ موتر وفي بالك مواصفات معينة، أباها سيارة عائلية لأن أنا عدد عائلتي كبير، أحتاج سيارة فور ويل لأن أنا أروح الرملة وأروح البر وعندي أغراض وايدة، أحتاج سيارة ما تصرف وايد لأن أنا تنقلاتي كثيرة، أحتاج أن فأنا يصنف، بعدين طلعت صورة نمطية للسيارة اللي أنا بأخذها. تمام، فيوم يوني يعرضون علي مواتر ثانية ما برفضها من البداية، ما بعطيهم أصلا فرصة أنهم يشرحوا لي. ليش؟ لأن أنا عندي تصنيفات معينة حسب احتياجاتي، طلعت لي صورة معينة، صورة نمطية عن السيارة اللي أنا المفروض أخذها. لو يوني ناس ثانيين بيعرضون علي سيائر ثانية برفض. الحين يمكن شخص يسمعنا يقول ترى هو صح، هو عارف شو احتياجاته. نعم، نحن شو قلنا؟ الصورة النمطية ممكن تعطيك نتائج إيجابية، ممكن تعطيك نتائج عادية، ممكن تعطيك نتائج سلبية. زين، المشكلة هني النتيجة السلبية كانت أني أنا رافض أعطي فرصة. يمكن الشخص اللي بيعرض عليه موتر ثاني، الموتر هذاك يتناسب وياي، بس لأني أنا حاط في بالي صورة نمطية مثلا هذه الماركة أو هذا البراند أو هذه الوكالة ما عندهم الشيء اللي أنا أبغاه، فأنا أصلا ما بسائر لهم أو أصلا ما بأخذ العرض اللي موجود عندهم. طيب، فأنا دائما أحكامي مسبقة، دائما أنا مستعيل، ما أكل قرصيني، عندي الحكم ظاهر وخلاص ومصدقنا ومقتنع فيه، ولا تحاولون فيني ولا تقولوا لي ترى أنا ما بغير رأيي. ليش؟ لأن أنا عندي صورة نمطية في الشيء اللي ياس يستوي. فالنظرية المنقذة اللي ممكن تطلعنا من هذه الجزئية هي نظرية الهوية الاجتماعية، اللي تدعو إلى فهم الذات والآخر في ضوء الانتماء المتعدد وليس الانتماء الضيق. كيف يعني؟ يعني أنا مو بلازم أحط نمط واحد وأنا أمشي عليه وهني تختصر علاقاتي وكل حياتي. لا يا أخي، أنا عايش في مجتمع مفتوح، عندي ثقافات مختلفة، عندي اهتمامات مختلفة، عندي أشخاص قريبين مني، عندي أشخاص بعيدين. يمكن يعني ما يضرني أني أنا مثلا أكون مغامر وأكون راكب دراجات وأسير الجيم وأكون شخص هادي، وأكون على حسب الحاجة اللي أنا موجود فيها اليوم. طيب، يتغير نمطي، أمارس كل الهوايات، أتعرف على كل الناس، أجلس ويا كل حد، ما عندي مشكلة. فأنا عندي يعني خلنا نقول ما أعرف إذا صحت الكلمة انتماءات متعددة، يعني أنا ما حصرت عمري على مجموعة معينة وبس هذيلا ومسكر على عمري الباب، لا لا يا أخي، أنا بجلس ويا الكل وأتعرف على الكل وأحب الكل والكل يحبني وما عندي مشكلة في أي جانب من جوانب الحياة أنا أمارسها إذا كانت عندي حاجة لهذا الشيء، وما عندي حاجة ترى خلاص. أنا يا ستحكم في احتياجاتي، مو بأنا حاط صورة نمطية واقف عندها مو بقادر أتخلص منها وأطلع منها. بنكمل في هاي الجزئية بس نحن نلحق علينا الفاصل، بنروح فاصل بنرجع تريونا.
راعي الطبع.
سبحان الله، حلواه وفيها شعرة.
يا الله، إذا ما كسر الموتر ما يستريح.
مستحيل أطرش مكانه يوصل على التيم.
سعود قرب، حياك الله.
نص ساعة
وإحنا
نترياك،
شو ها؟
مطبيع
ما
يود عن طبعه،
لو
قصيت
لصبعه.
راعي الطبع ويا عبد الله درويش،
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم ونحن ياسين نتكلم عن نظرية التنمية الاجتماعي، وقلنا أن نظرية التنمية الاجتماعي لها آثار كثيرة، من الآثار النفسية التصنيف والتمييز والتحيز اللي تكلمنا عنهم قبل شوية، ومن الآثار والتحديات على المستوى الفردي هي ضعف الثقة بالنفس وضياع فرص حقيقية بسبب أحكام سطحية أو أحكام مسبقة. أيضا من التحديات على المستوى الاجتماعي تفكك العلاقات بين الفئات المختلفة في المجتمع، وتحس أن المجتمع غير مترابط، انتشار مشاعر الرفض والمتبادل، أنت رافض الصورة النمطية اللي أنت تشوفها السلبية في الآخرين وهم رافضين الصورة النمطية اللي موجودة عندك، فتشوف أن المجتمع كله مشحون وغير مترابط. المجتمع قد يكون صغير في الأسرة، قد يكون في العمل، قد يكون أكبر في البيئة المحيطة، قد يكون المجتمع العادي اللي نحن نعيشه. على المستوى المؤسسي والثقافي في سيطرة من بعض الشخصيات لأنهم حاطين قوالب معينة، أنا باك كذي ولا أنت مو بيانا ولا أنت ما تصلح كموظف ولا أنا بحط عليك، ففي قوالب محددة حاطينها تحس أن هي ما تصف الحالة الفعلية، بس تطلع كل القرارات التوظيف والتعليم وغيرها من خلالها، ويكون عندنا ضعف للتنوع. يعني تخيل أنت مؤسسة عندهم قالب معين وهذا القالب اللي هم يبونه، ما بيكون عندهم تنوع، كان الناس كلها متشابهة، صغرة قص ولصق ونسخ من بعض، شخصيات متكررة، أساليب متكررة، ما عندهم إبداع، ما عندهم ابتكار، ما عندهم تجديد، ما عندهم تغيير، تحس أن عندهم روتين ممل، فهذه كلها تأثيراتها. فنحن يعني إذا أعطينا مثال قبل شوي تكلمنا أن بعض الناس تحكم عليك على مظهرك الخارجي، وأنا مو بيس أقلل من شأن المظهر الخارجي، المفروض أن نحن نكون في أحسن وأبهى صورة، بس خلنا نفترض أن نحن شفنا شخص مو مهتم بمظهره الخارجي مو معناته أنه ما عنده التزام أو هو شخص غير جدي، أن نحن نقدر ننصحه أن في عملنا نحن نحتاج الاهتمام بالمظهر بالداخل، نحتاج أن نظهر بمظهر جيد وممتاز ومقبول للآخرين، وفي نفس الوقت نظهر جديتنا والتزامنا، لأن هذه من المعايير الأساسية. فأنت تعلمه وتدربه في هذه الجزئية، ما تطلق عليه أحكام مسبقة. فنحن قلنا النظرية المنقذة، نحن قلنا التأثيرات والأسباب وناقشناها قبل شوية، النظرية المنقذة قلنا أن هي نظرية الهوية الاجتماعية الإيجابية، وتكلمنا أن أنت تعيد تعريف الانتماء بالنسبة لك، أنت كيف تنتمي للمجموعات وكيف تنتمي للقرارات وكيف تنتمي للنمطية اللي أنت ياسة تحطها، فتعيد تعريف الانتماء بالنسبة لك أنك أنت يعني لازم تعرف أن المجتمع متنوع واهتمامات الناس متنوعة والخيارات متعددة، أنت اليوم الخيارات مفتوحة أمامك، أنت ليش تحصر نفسك وتحصر الناس في خيارات محددة؟ ليش تختصر علاقاتك في مجموعة محددة ضمن صورة نمطية وقد تكون صورة نمطية هذه غير صحيحة؟ طيب بعدين أنت لازم تستفسر تستوضح وين الظرف كان، وين المشكلة كانت، ليش الشخص هذا يعني بالشكل هذا أو قام بالسلوك هذا أو ليش هو حاط في باله هاي الصورة النمطية. ترى مثل ما أنت ياسد تحط صورة نمطية عن الناس، الناس تحط صورة نمطية عنك. يعني مثلا يقولك عنيد، ليش فلان عنيد؟ خلاص إذا قال لك والله الشخص اللي مو مهتم بمظهره هو شخصية غير جدية فهو مطبق على الكل، فلو تيبه تقنعه وبترمسه ما بياخذ برمستك أو ما بياخذ بالكلام أو ما بيقتنع، فهو شخص عنيد. فهم ماخذين صورة نمطية عنك بعد. مثل ما أنت تصدر أحكام مسبقة هم يصدرون أحكام مسبقة. تسعات تقول مثلا بنسير مثلا نخلص إجراء معين، يجيك واحد يقولك عند منو بسير؟ عند فلان. عيل شغلك ما بيخلص. تخيل شو الصورة النمطية اللي هو واصلة عنك عند الباقين، أن فلان مثلا حجر يعرقل كل معاملة أو كل شغلة ممكن تمر عليه. شو السلوكيات اللي أنت تمارسها في جهة عملك أو في بيتك أو في أسرتك؟ يعني ساعات أنت حتى مع أقرب الناس لك يقولك فلان ما حد يرمسه، خلوه نوم الظالم عباده. هذه إذا ما أدري شو ماخذين. حتى تخيل أنت أقرب الناس لك يمكن هلك في البيت ماخذين هذه الصورة النمطية، أن لو حد رمسه هذا بيعصب علينا، بيزعل، بيضايق. فخلوه برايه ساكت، خلوه راقد، خلوه مشغول، خلوه مشغول في عمره. تخيل شو الصورة النمطية اللي هي واصلة عنك أو عني أو عنا نحن كلنا. فلا تتوقع أن نحن بس نحن اللي نصدر أحكام على الناس، الناس أيضا يصدرون أحكام علينا. فأنت أعد تعريف الانتماء من خلال أنك أنت تتقبل الجميع، تتقبل جميع الأفكار، اللي يناسبك تاخذه، اللي ما يناسبك لا تاخذه. بس أنا ما بحكم على الناس بصورة سلبية. يعني مثلا أنا أحب الرياضة ولا ما أحبها، فتبنيت فكرتي أني أنا ما أحب الرياضة، مو بالمفروض أني أنا أهاجم الشخص اللي هو يمارس الرياضة. أو العكس صحيح، إذا أنا رياضي وشفت الشخص الثاني اللي أمامي ما يمارس الرياضة أبدأ أنتقده وأقول واحد صورة نمطية أن هذا كسلان وهذا غير مهتم بنفسه، وأعطيه أحكام سلبية عنه وأحكام مسبقة. يا أخي سأله، يمكن عنده ظرف، يمكن مو بعارف، يمكن يحتاج حد يساعده، يمكن يحتاج حد يحفزه، يمكن هو مهتم وتكون أنت الوقود اللي تدفعه لممارسة الرياضة. فكثير من الأشياء نحن ممكن نسويها بإعادة تعريف الانتماء للمجموعات اللي نحن موجودين فيها. وما يضر يا أخي أن يكون عندي التنوع. والله لك الحمد نحن في مجتمعنا كل الأنشطة والفعاليات والفرص متاحة للجميع. بما أنها هي متاحة للجميع، الكل يقدر يمارسها والكل يقدر يتفاعل معها. طيب أيضا يكون عندنا وعي، يكون عندنا وعي اجتماعي، فنعلم الأفراد الانتقال من الانتماء الضيق إلى الانتماء الواسع. مرة ثانية نحن قلنا الصورة النمطية الأحادية اللي أنت حاطنا أنه لازم يكونون يمارسون هذه الطريقة، يكونون مثلنا عشان نحن نختار نكون وياهم أو نسمح لهم يكونون ويانا. لا، مو بشرط، مو بشرط يا أخي. اليوم أنا اليوم معك ألتزم خلنا نقول بالسلوكيات اللي أنت تمارسها، باشر طلعت يا ربعي الثانيين بالتزم وياهم، انت لك جوك اليوم هني، هذيلاك لهم جوهم الثاني. اسمحوا لي انا ياسا بسط المعلومه عشان توصل بريحيه، لان في بعض الاشياء نحن ما نحتاج ان نذكر تعقيدات فيها، نحن نبغاها تكون هي من ضمن حياتنا السهله اللي نحن ياسين نتعامل وياها. فانت شوف كم شخص اصدرت عليه حكم مسبق، طيب، وحطيت قناعة عنه، معناته أنك أنت حطيت صورة نمطية عن هذا الشخص ورافض تعطيه فرصة جديدة. طيب، فأنت طلع من المجال الضيق يا الله وسع عليك، أنت ليش أصير ضيق على عمرك؟ الشيء الثاني، حط ببالك أن يكون عندك وعي أن الاختلاف لا يلغي القيمة بل يثريها. يعني تعرفون جملة هذه أو المقولة، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم أنا أختلف وياك في الرأي ولا في النشاط ولا في السلوك ولا في الشلة اللي أنت تسير وترد ياهم، مو معناته أن أنت مالك قيمة أو أنا مالي قيمة. بالعكس يا أخي، هذا التنوع والاختلاف إيجابي وصحي. يعني خلنا نقول على مستوى فرق العمل، أنت اليوم في العمل إذا نحن كلنا من إدارة واحدة ومن شغلة واحدة ومن مهنة واحدة ونفس الخبرة ونفس المعلومات، في الغالب صعب نجيب شيء جديد. بس لو كان الفريق متنوع كل حد له خبرات مختلفة، كل حد له تخصصات مختلفة، كل حد جاي من إدارة مختلفة، وشكلنا فريق عمل. هم بيشوفون جوانب أنا ما أشوفها، وأنا أشوف جوانب هم ما يشوفونها. تسلط الضوء من زاويتك، هم يسلطون الضوء على المشروع من زاويتهم. تلقى أن المشروع يطلع بشكل متكامل وشكل فني وشكل مقبول للآخرين، أو الشكل اللي نحن ندوره. ليش؟ لأن نحن طلعنا عن التكرار، طلعنا عن نفس النسخ المقلدة اللي نحن ياسين نقدمها في كل مرة. بتقولي لا أنا شخصية مبدعة وقادر على العطاء، بتظل أنك أنت تدور في دائرة واحدة. ليش؟ لأن أنت مصدر معلوماتك ومصدر تعاملك هو مصدر واحد، ما عندك غيره. مهما أنت تطورت، أنت ياس تتكلم عن جانب واحد. يعني مثلا خلنا نتكلم عن جانب القانوني، أنا شخص مو قانوني، ويبت لي أنت في فريق عمل وتكلمت عن الجانب اللي أنا أتعامل فيه. يوم بتي النقاط والبنود القانونية ما بعرف أفتي فيها، أحتاج حد من الإدارة القانونية عندي في المؤسسة هو اللي يفتي لي فيها. مثلا الإدارة المالية، أنا شخص مو مالي أو ما أعرف في الحسابات والإدارة المالية. يوم بيجي في نقطة أو بند الإدارة المالية، إذا أنا أعطيت رأي بعطي رأي غلط، فالمفروض أن يجيب حد من الإدارة المالية. أنا ما أعرف رأس المال البشري، المفروض أن يجيب حد من الموارد البشرية هو اللي يقول لي قوانين رأس المال البشري. فهذا التنوع أثر القيمة اللي أنا أشتغل عليها. بس تخيل أن أنا لا والله أنا القانونيين ما بهم وايد مشددين، الماليين وايد دقيقين، الماليين وايد دقيقين في طرح المعلومة، وايد يكفون على الكلمة والرقم والحرف، لا ما باهم في الفريق. والله الموارد البشرية بيقول لي قانون ما قانون، لا ما أبا. أنت حين شو سويت؟ أنت ضعف فريقك أصلا، ضعف فريقك، لأنك أنت حاط صورة نمطية، هذا شديد هذا دقيق هذا بيعطل الموضوع هذا. في الواقع هو ياس يساعدك انك انت ما تطيح في الغلط، في الواقع هو ياس يساعدك انك انت تنتبه للجزئيات اللي ممكن تسبب لك مشكلة وتحدي. في الواقع ما يبقى تمشي مسافة عقب ترجع للصفر لانك انت ما انتبهت بإجراءات معينة. لذلك انت هذا التنوع مثري وإيجابي ويحتاج انك انت تتعامل وياه بشكل أفضل. طيب، فهذه تعتبر بعض، يعني خلنا نقول بعض الحلول اللي نحن خلنا نضيف عليها. اليوم نحن لازم نكون واعين شو نوعية النمط اللي موجود عندنا اللي نحن ياسين نفكر فيه، ومن خلال ياسين نصدر أحكام على الناس. فوقف واسأل نفسك شو الخبرات اللي خلتني أني أنا أحكم على الناس بهذه الطريقة. طيب، أنا ما بقول أن كل أحكامنا غلط، قد تكون صحيحة في بعض الأحيان، بس يوم يكون حكمك غلط أنت تأخذ إجراءات احترازية، مو بأنت تقطع علاقتك بالناس وتوقف الناس. أنت يوم يكون حكمك صحيح تحتاج أنك أنت تساعد الآخرين على النجاح، مو بتتركهم في جانب السلبي. إذا أنت حكمك صحيح تحتاج أنك أنت ما تقع في الغلط اللي هم وقعوا فيه. ما ننطوي على أنفسنا ونسكر علينا بيباننا ونقول خلاص أنا عندي نمط معين ما راح أتعامل فيه من خلال الأنماط الثانية. طيب، فلازم يكون عندنا وعي بالنمط الذاتي. ايضا نشر ثقافه التجربه بدل الافتراض. خلني اجرب شو بيستوي، خلنا نشوفه شو بيستوي، اعطوه فرصه. انت يوم بدال ما تفترض انه ما بيعرف وما بيحقق وما بيسوي، لا يا اخي اعطه فرصه يربى، حط معاييرك، حط الانظمه اللي تتناسب معك، سواء كان في البيت في الاسره في العمل في المجتمع. أنت يوم تحط معاييرك وتقول له نحن، يعني أنت حين ساعات يوم تجيب شركة بتبني لك بيت، مو بتعطيهم المواصفات والطابع اللي أنت تبغى، ما تتكلم عن المواصفات الفنية، أنت تتكلم عن الشكل العام، عدد الغرف، الديكور، الحجم، المساحة اللي يتناسب معك. فهو يوم يعطيك شيء ما يجوز لك وما يناسبك، تعطيه فرصة تقول له سير عدل. يقول لك لا هذه يتعدل هذا ما يتعدل، بعدين تبحث عن مشورة، بعدين تبحث عن رأي آخر، بعدين تأخذ القرار أنه والله هذا فاهم الشغل، فاهم يطبق الشيء اللي أنا باه ولا مو فاهم، أنه أتم وياه ولا أسير لغيره. فأنت يوم عرفت موضوع التجربة بدل الافتراض، يوم تبدأ تيرب، يوم تبدأ تعطيه فرصة، تكتشف أن لا والله فعلا أنا كنت ظالم منه. يوم أعطيته فرصة والله طلع الريال زين، يا قادر أنه يحقق إنجازات، قادر أنه عنده شيء ممكن يعطيني إياه. فنحن لازم نعطي نفسنا فرصة. أيضا لازم يكون عندنا إجراءات وسياسات وتشريعات في المنظمات تحفز التنوع في الثقافة والعادات والتقاليد والتعامل وفهم الأفكار الأخرى والتعامل مع الخبرات الأخرى، إدخال المفاهيم اللي هي أنك أنت ما تتحيز لأن الفكرة يستلك، لا أنت تختار الفكرة الأنسب الأفضل حتى لو هي مو بعيبتني وايد. يعني ساعات خلنا نقول نحن فريق من 10 أشخاص وخل بنختار موعد لفعالية معينة، 8 أو 9 من الفريق يقولون هذا الوقت وأنا الوحيد ونحن 2 أو 3 معارضين، معقولة أن 7 أو 8 كلهم رأيهم غلط؟ لو كان الرأي غلط تعال وضح لهم وين الغلط أو وين الجزئية اللي نحن نحتاج أن نحن نعدلها. ما نأخذ على طول القرار أن لا والله هذا أفكارهم غلط وجزئياتهم غلط فلا تختارهم فلان أو لا تسمعوا لهم، وخاصة إذا كان في عدد كبير من الموظفين أو عدد كبير من فريق العمل غير مقتنع باللي نحن جالسين نسويه. فأنت اليوم لازم يكون عندك يعني مثلا خلنا نقول في فرق العمل ليش ما يكون في آلية التصويت؟ أن أنت يوم تيجي مثلا قرار بإمكانك أنك أنت تطلعه ونحن 10 وقلنا قبل شوي 7 و8 موافقين 2 و3 مو بعيبنهم. طيب نحن عشان نحقق جزئية أن عدالة الاختيار مثلا واحدة من أن نسوي تصويت، شفنا العدد الأكبر وخلاص نروح ويا العدد الأكبر ونزي الناس اللي عندهم اعتراض خلي يعطونا أفكارنا. يعني في أظني سمعتوا عن شيء يسمونه التفكير بالقبعات الست. القبعات الست هي النموذج للتفكير الإيجابي، واحدة من النقاط اللي استخدمونها أن في من داخل الفريق ناقدين للعمل اللي هم يقومون فيه. النقد مو بسلبي، النقد لإظهار الأخطاء بحيث أن بعدين باشر ما حد ينقدنا أو يلومنا على الخطأ اللي نحن سويناه. فمثل ما تسوي إدارات التدقيق الداخلي، إدارات التدقيق الداخلي يون يدققون على شغلنا داخليا بحيث لو جاتنا لجنة تدقيق خارجي هذه اللجنة في الغالب ما بتلقى علينا شيء لأن نحن شغالين صح من الداخل، بس إذا نحن داخليا ما ننقد أنفسنا وما ما نتابع أمورنا اللجان اللي بتينا من برا بتكتشف أخطاء كثيرة. ليش؟ لأن نحن ما انتقدنا أنفسنا في البداية. أيضا المحتوى الاجتماعي والإعلام اللي يظهر للناس المفروض أنه يشجع على تنوع الثقافي، تقبل الآخرين، تعديل الصورة النمطية، إيصال الرسائل الاجتماعية، زيادة الوعي والإدراك، بناء صورة نمطية جيدة وإيجابية بدال الصور السلبية. الفكرة أن نحن نقدر نتعامل مع كثير من الجزئيات إذا فهمناها وإذا حطينا خلنا نقول حلول عملية نطبقها من خلالها. أما إذا كانت الحلول غير عملية، كانت الحلول غير مجدية، كانت صور متكررة، يمكن تأثر علينا بشكل أو بآخر. نحن إذا زاد الوعي والإدراك عنا نقدر نغير الأنماط اللي موجودة عندنا، أو إذا ما زاد الوعي والإدراك راح نتأثر بشكل أو بآخر. الفكرة هي أن نحن قادرين على يعني تغيير الصورة النمطية إذا غيرنا من طريقة تفكيرنا وأحكامنا المسبقة. نحن وصلنا وياكم لنهاية البرنامج، أتمنى أن الصورة وضحت وتغيرت الصورة النمطية الموجودة عنكم. كان وياكم من خلف الميكروفون عبد الله درويش، أشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.
راعي الطبع